الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل يشير بها إلى بعض ما وقع من خلاف بين الأئمة الأعلام، وكيف أن يرفع الملام عنهم لوجود ما يعذرهم، وهذا أمر، والأمر الآخر وهو الأهم أنه لا يعذر من بعدهم وقوع الأئمة في هذا الخطأ. فكون الإمام يعذر لوجود التأويل أو الشبهة أو عدم بلوغ العلم وغير ذلك مما تقدم، لا يعني ذلك أن من علم من أتباعهم يعذره قول إمامه بعد ورود الدليل الصحيح الصريح في ذلك. وقد مرت معنا مجموعة من الأمثلة، وعلمنا أن المقصود ليس عين المثال، ولكن المقصود هو القواعد التي لأجلها حصل هذا الخلاف. وطالب العلم والمجتهد والباحث في هذا الباب والطالب لمعرفة طريق التفقه يستفيد من معرفة أصول المسائل أكثر من أمثلة المسائل. فما الأمثلة إلا لزيادة إيضاح هذه الأصول، ولكذلك تجلية ما قد يكون من إشكال. وإلا فالأصل أن تعرف سبب الخلاف وما هو أصله، وعند ذلك يزيل ذلك لك الإشكال. ومرت معنا أمثلة، من يذكر لنا بعض الأمثلة؟ ها، بسم الله، يمين، عند من؟ ها، بطارية ضعيف ولا احتاج شحنة ولا طاقة شمسية؟ ها ها، طيب، ها، ولا مثال؟ سبحان الله، كل الأمثلة التي قرأناها ما يستذكر أحد مثال؟ ها، بسم الله، مع أن هذه المنطقة حارة مش باردة، قسمون المسجد إلى الضالع ولحق، ها، هذه الجهة لحق قالوا حر، كيفات خربانة، المفروض أنه يكون الدم ساخن. ها، أهل الضالع اليسرى، اليسرى حيث المكيفات البرودة، مثال. ها، السؤال، مرت معنا مجموعة من المسائل، هذه المسائل انبنت على قواعد وقع خلاف بين الأئمة فيها، نريد مثال، تفضل، ارفع صوتك. نعم، 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 ليس منسوخ ولا مؤول. طيب، المثال كما سمعنا حصر الربا بربا ماذا؟ ها، النسيئة، يجيزون الفضل، يجيزون الفضل ويحرمون النسيئة. وما هو السبب في هذا الخلاف؟ وهذا الأهم عندك، تكمل. طيب، غيرك، تفضل عادل، ايش سبب ان ابن عباس اخذ بان الربا ينحصر في النسيئة دون الفضل؟ ما علم بالحديث، نعم، لم يبلغه أول لأمرين. الأمر الأول أنه بلغه حديث إنما الربا في النسيئة عن أسامة، والصحيح أن هذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب وقد فسر بعدة تفسيرات سنأتي إليه. الثاني أنه لم يبلغه الحديث الذي فيه التصريح بتحريم ربا الفضل، فإذن عنده العذر من جهتين: من جهة ورود لفظ كان سببا لحصول الاشتباه والتأويل لما ورد من حديث أبي سعيد وغيره، والأمر الثاني لم يبلغه النص الصريح الذي ورد في قصة بلال. طيب، فإذن عنده شبهتان، ولكنه على القول الصحيح. هل بقي على هذا القول؟ رجع، ولكن طلابه ما بلغهم رجوعه. ليس كل طلاب عبد الله بن عباس بلغهم رجوع عبد الله بن عباس، فبقي بعض طلاب عبد الله بن عباس على هذا القول إنما الربا في النسيئة على رأي شيخهم عبد الله بن عباس، ولهذا صارت هذه المسألة مما تؤخذ على المكيين من طلاب ابن عباس أي أهل مكة. فالخطأ علمنا سببه، ولا يجوز بعد بلوغ الحجة أن يتابع إنسان على هذا الخطأ. طيب، مسألة ثانية، تفضل. نعم، لهم فيه ثلاثة أقوال. أولا، حصروا الخمر في الصنفين، في التمر والعنب، وما دونه فليس بخمر عندهم. الثاني، لا خلاص، تمر وعنب، هذا الأول. الثاني يستثنى النبيذ، لفظ النبيذ، فأخذوا باللفظ واستدلوا بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ، والصحيح أنه كان ينتبذ ما لم يكن قد تغير، فإذا تغير امتنع، يعني قبل أن يصل إلى الخمر، قبل أن يصل إلى الخمر. ولهذا نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاثة أيام، قال العلماء لأنه في الغالب بعد ثلاثة أيام يتغير، في الغالب بعد ثلاثة أيام يتغير. الثالث، نعم، هذا قد سبق، حصروه في العنب والتمر، والثاني في مسألة النبيذ. الثالث في خمر المدينة، هو هذا خمر المدينة، كان العنب والنبيذ، والعنب والتمر. نعم، أن بعضهم حصر التحريم في الشرب دون ما كان شيئا زائدا عن الشرب كالبيع مثلا، أو كذلك ما كان خمرا ثم تحول خلا، أو كذلك، وهذه مجموعة مسائل، ما كان بيعه عصير نبيذ لم يتخمر ولكن لمن يصنعه خمرا، فهذه المسائل كلها وقع فيها الخلاف. والسبب في هذا هو النظر كما تقدم للأدلة الواردة في هذا الباب، فمنهم من لم يبلغه الدليل، ومنهم من فهم خطأ في معنى الخمر وكذلك الألفاظ الواردة في بعض الأحاديث، فعندهم شبهة، والصواب ما وردت به الأدلة كما تقدم معنا. طيب، هذه أمثلة والأمثلة كثيرة، والمقصود أننا نصل أن أسباب الخلاف كثيرة، فمنها من يرجع إلى عدم بلوغ العلم، ومنها ما يرجع إلى الفهم الخاطئ، ومنها ما يرجع لوجود شبهة وتأويل وغير ذلك مما مر معنا أمثلته في هذا الباب. واليوم كذلك لعن الواصلة، صح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح. ثم الفقهاء من يكرهه فقط، وهذه مسألة أخرى من المسائل التي وقع فيها الخلاف، فقد ورد النهي عن الوصل في أحاديث كثيرة، جاء في الصحيحين حديث عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر وجماعة من الصحابة كذلك خارج الصحيحين وفي الصحيحين كذلك حديث جابر ومعاوية وجماعة، والشاهد مع ذلك وقع الخلاف. ما هو السبب؟ يقول: ثم من الفقهاء من يكرهه فقط أو يكرهه فقط، يعني يجعل حكمه الكراهة. والسبب في هذا هو أمران اثنان. الأمر الأول أن هناك قاعدة يسير عليها بعض الفقهاء في هذا الباب. القواعد كثيرة، وكل قاعدة لها أثر في الخلاف في المسائل الفقهية. فهناك قاعدة سد الذرائع، أبو حنيفة والشافعي يتسامحون في هذه القاعدة، وذلك مبني على أصول عندهم مذكور في كتب القواعد والأصول الفقهية. ومالك رحمه الله يشدد في هذا الباب، يعني يشدد في باب سد الذرائع، كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، سواء بالنص أو بالقياس والمعنى، بخلاف الحنفية والشافعية. الحنفية يتوسعون كثيرا، والشافعية يتوسعون أقل من الحنفية، لكنهم يتسامحون في مسائل كثيرة في باب الذرائع، والحنفية أكثر. والإمام أحمد رحمه الله توسط، استفاد من الأمثلة التي وقعت لهؤلاء الأئمة، فاستفاد من هذه الأمثلة فاتخذ مذهبا متوسطا بين المذهبين، فلم يتسامح كتسامح الحنفية والشافعية، ولم يشدد كتشديد المالكية، وكان مذهبه رحمه الله أقرب المذاهب إلى الصواب. هذا وجه. وعلاقة هذا الوجه بهذا الباب أن تحريم الوصل ليس لذاته، ولكن لما يفضي إليه من مسائل يحصل فيها الغش، والغش باتفاق أهل العلم ماذا؟ حرام. فالوصل لذاته هو ذريعة للوصول إلى شيء محرم، والمفضي إلى الحرام حرام. فكيف إذا جاء فيه النص؟ فإذا جاء فيه النص تأكدنا أنه حرام، يعني زاد القياس، عندنا قياس وأصل، ثم جاء نص أكد هذا القياس والأصل، فالواجب إيش؟ إثبات النص وعدم صرفه عن ظاهره. فلذلك قال من قال من الحنفية أنه للكراهة، وذهب الإمام الشافعي في القديم إلى أنه للكراهة، وفي الجديد إلى أنه للتحريم، تراجع عن قوله بالكراهة إلى التحريم. ولهذا كان الصحيح من قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بالتحريم في هذه المسألة، وهكذا كذلك في المسألة التي ستأتي بعده، فهي مبنية على هذه القاعدة. الأمر الثاني أن الحديث ورد في باب الآداب، وقد اتخذ بعض الفقهاء قاعدة أن كل ما كان أمرا أو نهيا في باب الآداب فإنه ليس للوجوب ولا للتحريم، ولكنه للاستحباب أو للكراهة. وهذه القاعدة الصحيح أنها غير مضطردة، بل هي أغلبية. فكيف إذا عارضت النص؟ إذا عارضت النص فإن ذلك يؤكد أن النهي للتحريم، وأن الأمر للوجوب لوجود النص. والنص ورد بصيغة اللعن، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، واللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فدل أنه ليس فقط محرم، بل على الصحيح كبيرة من الكبائر، بل على الصحيح كبيرة من الكبائر. ولهذا كان القول الصحيح هو القول بتحريم الوصل، بل وأنه كبيرة من الكبائر، وعذر أولئك الأئمة ما تقدم. ثم بعضهم لم يبلغهم الحديث، بعضهم لم يبلغهم الحديث، قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكره كراهة تنزيه، وهذا كذلك. والسبب يرجع إلى الأمرين المتقدمين، فإن منهم من جعله من باب الآداب، وأن باب الآداب للتنزيه لا للتحريم. ثم كذلك منهم من يجعله من باب سد الذرائع، وأن ما كان من سد الذرائع فهو للكراهة لا للتحريم. والصحيح أنه قد جاء النص، فإنه إذا جاء النص ينبغي أن لا يعمل بتلك القواعد، لأن القواعد في الغالب أغلبية وليست مضطردة، فخالفها النص. ثم كذلك القياس الصحيح، إذا تأملنا نجد أن النهي ليس فقط لأجل ما يفضي إليه من الكبر والخيلاء كما قالوا وعللوا هذه الأحاديث، ولكن لأن الشرب في آنية الفضة والذهب تؤثر حسا ومعنا على أصحابها. أما معنا فتدخل فيهم الكبر والخيلاء والتعاظم والإسراف والتبذير، إذا فتح هذا الباب فهو ليس له نهاية، تبدأ الآنية والأوعية وكل شيء من الذهب، ولا شك أن هذا فيه إضاعة لمال كثير. ثم فيه كذلك الأشر والبطر الذي يكون عليه حال المترفين، والإسلام ينهى عن مثل هذا، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة أن من له فضل مال فليتصدق من فضل ماله، من كان له فضل مركوب يتصدق من فضل مركوبه، من كان له فضل كذلك محلوب تصدق من فضل محلوبه، فكيف بآنية وأبواب وأوعية وغير ذلك من الذهب والفضة. والأمر الآخر، الأمر الحسي، أنها تؤثر، استعمال هذه المعادن تؤثر على صحة وأبدان الناس، تؤثر على صحة وأبدان الناس، فلذلك نهي عن التعامل بها. وقد أثبت الطب الحديث ذلك، أي أن المداومة على استعمال هذه المعادن تضر بالجسد. وقد جاء كذلك ما يدل على ذلك في كلام الأئمة، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، لما روى حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم بالدنيا ولكم بالآخرة. وفيه كذلك علة ثالثة، وهو النهي عن التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أصل من أصول التي دل الشرع على ماذا؟ كراهتها أو تحريمها؟ تحريمها، على تحريمها. فهذا كذلك معنى ثالث. قال: وهل يكره كراهة التنزيه أو تحريم؟ قولان: قال في القديم كراهة التنزيه، يعني الإمام الشافعي، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم. وقال في الجديد: يكره كراهة تحريم، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوف نار جهنم. ولهذا كان القول الصحيح أنه ماذا؟ ليس فقط محرم، بل كبيرة من الكبائر. قال رحمه الله: فتوعد عليه النار، فدل على أنه محرم، بل الصحيح دل أنه ماذا؟ أعظم من محرم. ما هو؟ كبيرة من الكبائر، كما تقدم معنا في دروس ماضية أن مما تعرف به الكبائر أنه يكون محتفا بوعيد وزيادة تأكيد في التحريم. وهكذا كذلك عبارات كثيرة عن عدد من الأئمة في هذا الباب. يقول العيني بشرح عمدة القاري رحمه الله: بعد أن ذكر حديث حذيفة قال: وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال الحرير والديباج، وعلى حرمة الشرب والأكل من إناء الذهب والفضة، وذلك للنهي المذكور، وهو نهي تحريم عند كثير من المتقدمين، وهو قول الأئمة الأربعة. وقال الشافعي: إن النهي فيه كراهة تنزيه في قول القديم حكاه أبو علي السنجي من رواية حرملة. والصحيح أن قول الأئمة الأربعة بالتحريم روي عن الإمام الشافعي في القديم أنه كان يقول كما نقل النووي رحمه الله كراهة تنزيه، ولكن الصحيح أنه تراجع في الجديد إلى أنه كراهة تحريم. وأما ما نقل من لفظ الكراهة عن بعض الحنفية فكما مر معنا في دروس ماضية، الكراهة في تعبير أئمة الحنفية غالبا ما تورد وتوضع في معنى التحريم، غالبا ما توضع وتستخدم في معنى التحريم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إن نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا سائغا في القتال، وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. وهذا الحديث كذلك يشير به رحمه الله إلى ما وقع من خلاف ربما استدل به بعض الناس، وهو الخلاف الذي وقع في عهد الصحابة. فاقتتال الصحابة ليس معناه أن هذا ليس بحرام، بل هو حرام ولا يجوز، بل كبيرة من أعظم الكبائر. وفعل الصحابة أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، من أهمها خمسة أجوبة. أولها أنه ليس فيما وقع في الصحابة شيء من القتال الذي وقع عن عمد، ولا واحد من الحوادث التي وقعت بين الصحابة كان عن عمد وعن سابق إصرار في فعل القتل، وإنما كلها وقعت بسبب فتنة أثارها بعض المنافقين والمفسدين فأثاروا القتال وهم لم يريدوا القتال، مثل وقعة الجمل وصفين. فإن من قرأ في التاريخ كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهكذا كذلك ابن عربي قبله وغيره، ابن العربي قبله وهكذا غيره ممن كتب في هذا الباب، فإنهم فصلوا وبينوا أنهم جاءوا ليصطلحوا ولم يأتوا ليقتتلوا، ولكن في الليل قام بعض أهل الفتن بإشعال القتل وكذلك الفتنة حتى اصطدم الفريقان، وكان بداية الاصطدام من الغوغاء الذين كان في الفريقين. فما درى الصحابة إلا وهم بين السيوف يدفعون عن أنفسهم، كل واحد يدفع عن نفسه القتل ولم يرد القتل. الوجه الثاني أنه كان هناك من يدعو من التابعين وممن كان حول الصحابة، من كان يدعو إلى إقامة الحق بقتال الفئة الباغية. وأصل الفتنة أن الزبير ومن معه، وكانت معهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها، أتوا يطالبون بقتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه أرضاه تولى الإمارة وهو حديث عهد بها، والناس في فتن وهو لا يستطيع دفعا للفتن أن يأتي بهم في الوقت الحاضر، فكان الخلاف هاهنا. والقتال كان المقصود منه هم قتلة عثمان، المطالبة بقتلة عثمان، وليس القتال علي رضي الله عنه أرضاه. فلم يعرف أن أحدا نزع يدا من طاعة فضلا أن يستحل قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه، فإن الإمارة استقرت له والخلافة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فكيف يقال أنهم استحلوا قتله وقتاله؟ فهذا ليس بصحيح، وأدلة أهل العلم المروية في هذا الباب تكذب هذا الخبر. والأمر الثالث أن هؤلاء الذين وقعت لهم هذه الفتنة ودفعوا أنفسهم، لو قدر أن أحدهم لم يتدرج في الدفع، مع أننا نعلم من أدلة الشرع أنه يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه الصائل بالأخف ثم ماذا؟ ثم الأعلى. فلو قدر أن أحدهم تعجل الأعلى دون الأدنى، فإن للصحابة من التأويل ما هو أعظم ما لغيرهم. إذا وقع مثل هذا لأي إنسان من الناس أنه دفع ما ابتلي به بالأعلى دون الأدنى وكان صاحب سيرة حسنة، هل تحسن الظن به أم لا؟ ها؟ الواجب أن نحسن به الظن وأن يقبل منه العذر، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم؟ فهم من باب أولى أن تقبل منهم الأعذار وأن كذلك يحسن بهم الظن لسابقتهم وعظيم فضلهم في هذا الدين كما لا يخفى. الأمر الرابع أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لو قدر أن أحدهم وقع في خطأ فإن عنده من الحسنات ما يكفر عنه ذلك الخطأ، مع أننا علمنا يقينا أنه لم يقع منهم شيء عمد، لم يقع منهم شيء عمد، فأقصى ما يمكن أن يقال أنه خطأ، وما وقع من خطأ فلا نشك أنه مغفور في بحور حسناتهم. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحابة كالبحر، الطهور ماء الحل ميتته. وقال في موضع آخر قال: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، يعني أن الخطأ منهم يغمر في بحور حسناتهم رضي الله عنهم أرضاهم. وكما ذكر معناه شيخ الإسلام في آخر كتابه الواسطية كما هو مشهور عنه رحمه الله تعالى. والأمر الخامس والأخير أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يثبت أن أحدا منهم قتل صحابيا آخر بنفسه على وجه التعيين، لم يثبت في شيء صحيح صريح أن صحابي قتل صحابي، وإنما وقعت فتنة فوقع القتال، وأكثر القتل والقتال كان من غير الصحابة، يعني ما يوجد صحابي قتل صحابي أبدا، وإنما وجد فتنة وقعت فقتل بعض من في هذا الصف بعض من في هذا الصف، ومن مات من الصحابة لم يقتل بيد صحابي أبدا، لم يثبت أن أحدا منهم قتل بيد صحابي، أي أن صحابيا قتل صحابيا، وهذا لم يثبت أبدا وخصوصا على وجه العمد. وبهذه الأجوبة الخمسة نعرف عذر هؤلاء وعذارهم رضي الله عنهم أرضاهم. فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون وقوع مثل هذا مبيحا لأحد أن يستحل القتال، ومع ذلك كما قال شيخ الإسلام وقيده بقوله: بغير حق. فهناك ما يكون من قتال المؤمنين بحق، مثل قتال الفئة الباغية، فإن باغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يمنعه ابن السبيل فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. قال: فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحق هذا الوعيد. فها هنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن النص ورد صريحا بالتحريم وخالف بعض الأئمة والعلماء لوجود شبهة، فوجود هذه المخالفة لا يجعلنا نطعن في أمانتهم أو كذلك في علمهم وديانتهم. والأمر الثالث، ما هو واجب المتابع؟ واجب المتابع أن يتبع الدليل، لا يتبع من خالف الدليل، ولو كان من خالف الدليل من كان في الفضل والعلم، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل. وهذا المقصود من إيراد هذه المسائل. وهذه المسألة وما ذكر في هذا الحديث والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه له ألفاظ كثيرة. في هذا الحديث ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهي المقصودة تحريم منع فضل الماء، وقد اختلف فيه كما تقدم، والصحيح أنه على التحريم لورود أحاديث أخرى كثيرة تدل على هذا التحريم. والمقصود بفضل الماء أولا الماء الذي في مكانه، لا ما نقل أو حمل أو صنع. فإذا حمل كمن يستقي الماء ينقله إلى مكان آخر يجوز أن يبيعه والبيع لأجرة الحمل، أو كذلك من يصنعه فإنه كذلك. والأمر الثالث أن يكون ما زاد عن فضله، وقد اختلف العلماء في ضابط ذلك، وقد جاءت فيه آثار وأحاديث، والظاهر والله أعلم من جملة ما يفهم من الأحاديث والآثار ومنه قصة الزبير الذي نزل بها قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالضابط في الفضل هو أنه يأخذ حاجته لا يزيد على ذلك، يأخذ حاجته لا يزيد على ذلك، فإن كان له أرض حتى تسقي أرضه، وإن كان له غنم حتى تشرب غنمه وبهائمه، وإن كانت له أسقية حتى ماذا يعبئ أسقيته. فبعد أن يأخذ حاجته من حاجة الأرض والبهائم والبشر والأوعية فما زاد عن ذلك فلا يجوز أن يمنعه من الناس، فيعطيه الأقرب فالأقرب، سواء كان هذا الماء من السيول أو العيون أو كذلك ما كان بمعناها. وأما ما كان من جهد الإنسان كبئر يحفرها ويخسر عليها ويتعب عليها فهذا جهد هذا الإنسان، فيجوز أن يبيع منه، ولكن الأفضل والأكمل أن يتصدق، فأفضل الصدقة صدقة الماء، أفضل الصدقة صدقة الماء. إذن هذه ثلاثة شروط ينبغي أن تراعى في هذا الباب، دلت الأدلة على التفصيل فيها، دلت الأدلة على التفصيل فيها. والمسألة الثانية في مبايعة الإمام، لا يجوز أن يبايع نفاقا لأجل الدنيا ثم ينظر إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط، بل ينبغي أن يبايع ويطاع أعطى أو منع، لأنك تفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والفرق بينهم وبين أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم قديما وحديثا. والمسألة الثالثة الحلف على السلعة، وخص بعد العصر لأن وقوعها بعد العصر كثير. الغالب أن الناس ينزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في زماننا هذا أنهم ينزلون إلى الأسواق في النهار ويرجعون قبل غروب الشمس، فآخر السلعة يريد أن يخلصها، ما يريد يرجع ومعه سلعة، فكيف ينهيها؟ إذا لم تنتهي بالصدق ينهيها بالكذب، ينهيها بالكذب، فيحلف على السلعة فلا يجوز الحلف في البيع والشراء، هذا مكروه بنص أحاديث كثيرة. وإذا كان كاذبا فهو أشد، وإذا كان بعد العصر فهو أشد وأشد، لأن سببه ماذا وذريعته موجودة، فيكون التحريم مغلط 3 درجات. الدرجة الأولى أنه لا يجوز اليمين في البيع والشراء فهو مكروه، والثاني وبعضهم قال محرم، والثاني أنه لا يجوز كاذبا، والثالث قبل غروب الشمس فهو أشد، وهذا أشد درجات التحريم. فإذا علمنا ذلك وعلمنا أن بعض العلماء خالف في هذه المسألة، وسبب الخلاف كذلك أنهم نظروا إلى المعنى ولم ينظروا نظروا إلى اللفظ ولم ينظروا إلى المعنى، نظروا إلى اللفظ ولم ينظروا إلى المعنى، فأخذوا بظاهر اللفظ فقالوا إذن هذا يدل على الكراهة ولا يدل على التحريم، والصحيح أنه يدل على التحريم، لأن هذا المنع فيه ضرر والضرر محرم، وخصوصا في باب الماء. وقد نقل العلماء شيئا كثيرا في هذا الباب مما يدل على هذا. قال أبو عبيد رحمه الله في سياق كلامه على هذه المسألة بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان سفيان بن عيينة يذهب إلى أنه نهي عن الماء، قال: هو الماء في موضعه، يعني قبل أن يستقى، يعني كأنه يقول إذا خرج فإنه لا بأس به، ولكن كما قلنا بشرط أن يكون فيه كلفة وعمل للإنسان فعند ذلك لا بأس، وأما إذا كان في مكانه فلا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط فيه العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن القصود المجردة عن يجوز العقود والقصود، أنا عندي هنا القصود وفي نسخة العقود، يجوز العقود ويجوز القصود، ولكن لعل السياق يقتضي العقود. طيب، نقول ورد نسخة العقود، والصواب أو الأفضل العقود، نسخة العقود وهو الأولى. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. طيب، قال: وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه، لو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه، فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد، وفي نسخة لا يصيبهم، وهذا أصح لأنه جمع، لا يصيبهم هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وأنه وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. هذه مسألة أخرى عظيمة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة خطيرة، وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما سماه بيان الدليل في إبطال التحليل، ذكر فيها هذه المسألة وأدلتها، وفصل في من خالف فيها وأعذر من أعذر، وبين أنه لا عذر لمن جاء بعد هؤلاء الأئمة لأن لهم عذر، ومن بعدهم ليس لهم عذر بعد ورود الأدلة الصحيحة الصريحة. ثم على طريقته وكذلك منهجيته عرج على مسائل كثيرة في باب الحيل وبين أحكامها، ليجعل هذه النظائر تبرهن أن الواجب إغلاق باب التحليل والحيل في دين الله سبحانه وتعالى. ومبنى هذه المسألة على ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة الحيل والتوسع فيها، فمالك وأحمد شددوا في باب الحيل، والحنفية رخصوا في باب الحيل، ونظروا إلى المقاصد والنيات أكثر ما نظروا من نظرهم إلى الأدلة، فكأنهم يقولون إذا كان المقصد طيبا والمراد الوصول إليه حلال فلا بأس، ما دام أنه لم يعارض دليل. ولكن في هذه المسألة حتى على قاعدتهم عارضت الدليل أو لم تعارض؟ ها؟ عارضت الدليل، قد ورد الدليل بالنهي عن التحليل، يعني من جهة النظر قد يخطئ الإنسان يقول ما هي المشكلة أن ترد المرأة لزوجها، أخطأ الزوج فطلق ثلاثا وأراد أن يرجع لامرأته أم أولاده، ولا أرحم لهؤلاء الأولاد إلا من؟ إلا الأب أن يجتمع مع الأم، فنحن نريد أن نرد الأب للأم فنجعل وسيط بينهم، النية حسنة ولا ليست حسنة؟ يقول النية حسنة، إذن لا بأس. لكن في الإسلام عندنا من حيث القياس شيء أعظم، وهو إيش؟ باب العرض، حتى لا يفتح باب الاستهانة بالأعراض. لا يجوز أن يأتي المحلل، لأنه كأنك تقول للمرأة إذني من أجل ترجعي لي، لأن هذا الرجل ليس قصده الزواج، فالذي تفتح الباب لهذا الرجل تضمن أنها تفتح الباب لرجل آخر؟ ها؟ هذا باب عظيم خطير، فتح هذا الباب يستدعي فتح باب شر عظيم. والإسلام جاء بإغلاق هذا الباب. لماذا؟ لأن سد ذريعة الزنا والتساهل فيه أعظم من رجوع الرجل إلى زوجته. هنا مفسدتان، مفسدة حرمان هذا الرجل من امرأته إلا بنكاح صحيح، ومفسدة أن يفتح باب لماذا؟ الوصول إلى الزنا والتساهل فيه. فلما كان هذا أعظم مفسدة من هذا قدم هذا على هذا. فإذا المسألة من حيث القياس ماذا؟ قول من قال بالتحريم حتى ولو لم يرد الدليل هو أصوب، فكيف وقد ورد الدليل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا هنا في آخره، يقول فإن كتبهم المتقدمة، يريد الحنفية، لم تتضمنه، يعني هذا الحديث، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه أو تأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان ما يعارضه، وكل هذه الخمسة لم تكن، كل هذه الخمسة لم تكن. وقال في موضع آخر أنه تتبع كتب أبي حنيفة وأتباعه ومحمد بن الحسن وأبي يوسف فلم يجد في كتبهم ذكر هذا الحديث، قال فلعله لم يبلغهم، ولو بلغهم لما خالفوه، ولو بلغهم لما خالفوه. إذن هذا الأصل الأول. الأصل الثاني القياس. الأصل الأول التحليل باعتبار النية، الثاني باعتبار القياس. الآن المسألة كما قلنا فعلوا فيها قياس، والقياس هنا قياس شبه، وهو من أضعف الأقيسة، وعند الرجحان بين المصالح والمفاسد نجد أن مفسدة سد باب الزنا أعظم من مفسدة ماذا؟ حرمان المرأة من زوجها الأول بهذا الطريق. ولكن عندها طريق آخر صحيح، وهي أن تدخل بنكاح صحيح ليس فيه حيلة لإرجاع هذه المرأة إلى زوجها. والأمر الثالث في هذه المسألة والتي بها حصل الخلاف ما أشار إليه بقوله فإن قياس الأصول عند الأول، يريد بالأول الحنفية، لأنه قال وقد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل، يعني تحريم التحليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود المشار إليه، وجاء كذلك من حديث ابن عباس وعقبة بن عامر وجماعة وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وهكذا ورد في آثار موقوفة كثيرة تحريم التحليل عن عدد من الصحابة. ومع ذلك يقول مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، من هم هؤلاء؟ هم الحنفية. ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، من هم هؤلاء؟ بعض الشافعية. كيف يعني إذا لم يشترط في العقد؟ يعني أن تدخل بنية طيبة ولا يكتب هذا في العقد، أنك تتزوج بشرط أن تطلق، لا، يدخل ويقول فاعل خير، هذا فاعل خير محلل. ولهذا ألف بعض الشافعية والحنفية باب ما يجوز من الحيل، وألفوا كتبا خاصة في الحيل، وكل هذا لا يجوز. وكما مر معنا أن مذهب مالك وأحمد التشديد في باب الحيل، التشديد في باب الحيل. فعند الحنفية يجوز مطلقا سواء كتب في العقد أو لم يكتب، وعند الشافعية أنه يجوز بشرط ألا يكتب في العقد، لأنه لو كتب في العقد لصار مخالف للنص، ولصار كذلك فيه يعني عقد مع شرط منهي عنه. والصواب هو ما تقدم من العمل بالحديث. ثم قال ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول، من يريد بالأول؟ الحنفية، أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين. هذه قاعدة من القواعد التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، من القواعد الفقهية التي وقع فيها الخلاف. يقول أن النكاح لا يبطل بالشروط، يعني اختلال بعض الشروط عند الحنفية لا يبطل النكاح، ولذلك يجيزون النكاح بإيش؟ من غير ولي. الحنفية يجيزون النكاح من غير ولي، ومخالفتهم للنص لأجل قاعدة، لأجل نعرف ما هو سبب الخلاف. سبب الخلاف أن عندهم قاعدة، وهي أن بطلان بعض الشروط لا يستلزم بطلان العقد. والصحيح في هذا أن ما تعلق بالشرط، كل نهي تعلق بذات العبادة أو المعاملة أو شرطها، فإنه يبطلها. وهذا كلامه في كتب القواعد الفقهية. قال كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، يعني هذا في باب المعاملات عندهم والبيوع، جهالة أحد العوضين عندهم لا بأس، أما جهالة الجهتين عندهم ممنوع. وهذا كذلك خطأ مخالف للنصوص. ففي حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، وهو كل بيع فيه جهالة، ولو كانت الجهالة إيش؟ في أحد الطرفين، لكن عندهم لو كانت في أحد الطرفين لا بأس، وإذا كانت في الطرفين فممنوع، وهذا غير صحيح. وهذا كذلك مبني على هذه القاعدة التي أشار إليها. طيب ما علاقة هذا بهذا النكاح نكاح المحلل؟ وجه العلاقة أن هناك شرط في هذا النكاح، وهو أن هذا الرجل سيدخل لأجل إيش؟ يحلل. إذن هذا الشرط على قاعدتهم، ولو خالف أصل النكاح فعندهم إيش؟ لا يضر بالنكاح، عندهم لا يضر بالنكاح لهذه القاعدة. وهذا ليس بالصحيح. وهذا يدلك على تبحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يطلع فقط على الخلاف، بل كان مطلعا على أصول سبب الخلاف، أصول سبب الخلاف. وهذا من تبحره وسعة علمه رحمه الله تعالى. وقوله وقياس الأصول عند الثاني، من الثاني؟ الشافعية، أن القصود، وفي رواية أو في نسخة العقود، وهذا الأصح والأولى، أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود، يعني أنهم نظروا إلى الألفاظ ولم ينظروا إلى المقاصد، نظروا إلى الألفاظ ولم ينظروا إلى المقاصد. وهذه مسألة أخرى هي من أسباب الخلاف، وهو أن بعض الفقهاء نظر إلى الألفاظ دون معنى هذه العقود ومقاصدها، مع أن الاعتناء بمقاصد العقود ومعانيها أعظم من الاعتناء بماذا؟ بألفاظها. إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أعلام الموقعين الصورة السابعة، ثم ذكر معاملة ثم قال: فدل على أن القصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ، أولى من اعتبار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقصود العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره. ثم ذكر كلاما طويلا خلاصته أنه ينبغي الاعتناء بالمقاصد أكثر من الاعتناء بالعقود. ثم ذكر مسائل، منها مسألة عصر العنب وبيعه لمن يصنعه خمرا، والسلاح وبيعه كذلك لمن يقاتل فيه بفتنة، وغير ذلك من المسائل. فإذا نظرنا إلى ظاهر العقد، إيش ظاهر العقد؟ شراء عنب، عصير عنب. إيش تقولون بشراء عصير العنب؟ ها؟ حلال. لكن باعه لمن يصنعه خمر، هل هذا حلال؟ حرام. باع السلاح لمن سيقتل به مسلم، هل هذا حلال؟ هذا حرام. فالنظر إلى المقاصد أعظم من النظر إلى ظواهر العقود كما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هؤلاء الأئمة قد يكون لهم عذر، وقد تبين له رحمه الله أنهم خصوصا الحنفية لم يقفوا على هذا الحديث كما مر معنا قبل قليل، ولذلك قال: فإن كتبهم المتقدمة، يريد من؟ الحنفية، عند أئمتهم كأبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف وغيرهم من أئمة الحنفية الكبار المتقدمين، قال: لم تتضمنه، أي هذا الحديث، حديث التحريم التحليل، ولو بلغهم، يعني الحديث، لذكروه آخذين به. هذا وجه، لكنه لم يذكر في كتبهم، أو مجيبين عنه، يعني حتى لو لم يأخذوا لذكروه وأجابوا عنه، أو بلغهم وتأولوه، ذكروا التأويل، هذا الثالث، أو اعتقاد نسخه، هذا الرابع، أو كان عندهم ما يعارضه، وهذا الخامس. وكل هذه الخمسة لا توجد في كتب الحنفية المتقدمين. فعلم أن هذا يعذر هؤلاء الأئمة، ولكن لا يعذر من جاء بعدهم، لأن من جاء بعدهم قد وقع منه مخالفة الدليل الصحيح الصريح الذي لم يبلغ أئمتهم، فلا عذر لمن بعدهم ما دام قد ورد الحديث الصحيح. طيب، نقف إلى هنا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.